ونعميا وتخوف الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم النبلاء. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن شخصية حيرت الناس في زمانها ومن بعد زمانها وإلى يومنا هذا. تكلمت في اللقاء الماضي عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا الرجل اعتبره البعض من أعظم الشخصيات الإسلامية سيما في الناحية السياسية، فهو الذي وحد دولة الإسلام بعدما تقطعت إلى دول وتمزقت إلى دويلات، وهو الذي قضى على الخوارج وفتح الله به الفتوح وخدم القرآن خدمة جليلة وفعل وفعل وفعل، وبعض الناس أنزلوه إلى أسفل سافلين واعتبروه من أخبث الأخبثين، بل الكثيرون من الصالحين وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري خروا لله سجدا ساعة أن علموا بموت الحجاج. لقاء الماضي تكلمت فيه عن أسرة الحجاج، وعن البيئة التي نشأ فيها الحجاج، وعن تربية الحجاج، وعن شيء من أخلاق الحجاج، حتى التقى بي البعض وكتب لي البعض على صفحتي على الإنترنت، قال لي بعضهم: لقد حببتنا يا شيخ في الحجاج، لقد حببتنا فيه. وأنا أقول لهم: انتظروا فإن الأعمال بالخواتيم. الحجاج من أخلاقه الطيبة أيضا، استكمالا لما بدأناه في اللقاء الماضي، الأمانة. كان أمينا، لم يثبت عنه أنه سرق دينارا ولا درهما، بل عندما مات لم يترك من حطام الدنيا، وهو الذي كان يحكم نصف الخلافة تقريبا، وهو الرجل الثاني في دولة الإسلام في بني أمية في زمانه على الحقيقة. لما مات لم يترك من حطام الدنيا إلا 300 درهم ومصحفا ومئة درع موقوفة لله عز وجل، بل حبس صهرة مالك بن أسماء عندما مد يده إلى مال الدولة، وكان يسقيه في السجن الماء الممزوج بالرماد والملح. ما كانش عنده ده قريبي وده ابن أخت المدام وده أخو المدام وده ابن عم خالة المدام، ما كانش عنده الكلام ده. لما علم أن صهره مد يده إلى أموال الدولة ألقى به في السجن، وكان يعذبه بنفسه، وكان يسقيه الماء الممزوج بالرماد وبالملح، وكان لا يقبل الوساطات أبدا، كان لا يقبل الوساطات. وعندما مات أخوه محمد ابن يوسف وكان واليا على اليمن، وجد الحجاج في خزينة أخيه 150,000 دينار، فكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، وجدت في خزينة أخي بعد موته 150,000 دينار، فإن كان أصابها من حلها فرحمه الله، وإن كان أصابها من غير حلها فلا رحمه الله. فقال الوليد: إنه قد أصابها من تجارة حلال أخبرنا بها واستأذننا فيها فأحللناها له، فارحمه رحمه الله. من خلقه الأمانة، ومن أخلاقه الغيرة. بعد موقعة الزاوية وقف الحجاج خطيبا يقول: وحياة الحجاج كلها معارك، 20 سنة يحكم العراق، ويفصل السلطان عن الحجاز وبلاد ما وراء الهند، ويبعث الجيوش تفتح السند وتفتح بلاد الأفغان وبنجلاديش بلغة العصر، وسلطانه مبسوط على كل هذه النواحي. لما انتصر في معركة الزاوية وقف خطيبا بين الناس وقال: أنا الغيور ابن الغيور، فمن دخل بيت امرأة يعني من الأغراب الأجانب قتلته. ولما دخل أحد جنود الشام إلى بيت امرأة وعلم زوجها وقتله، وعلم الحجاج بذلك، رجل من جند الشام عمال يعني يغري امرأة من أهل العراق على أن يفعل معها الفاحشة ويغريها، ضاقت به ذرعا فأخبرت زوجها، وكانت حديثة عهد بعرس، قال: ائذني له وأدخلي. قالت: ماذا تقول؟ قال: دعيه لي. فأعطته من طرف اللسان حلاوة، فلما دخل هجم عليه زوجها وقتله، ثم ألقى به. فلما علم الحجاج بهذا قال لأهل القتيل: خذوا قتيلكم، فإنه لا قود له ولا دية، بل هو قتيل الله. هجم على بيوت الناس ليه؟ عايز يهتك عورات المسلمات ليه؟ هذا هدر لا قود له، ليس لكم قصاص من القاتل. الرجل قتله دفاعا عن عرضه، ومن قتل أحدا دفعا عن عرضه فإن المقتول هدر، فإن قتل الذي يدفع الأذى عن عرضه فهو شهيد. والنبي الغيور صلى الله عليه وسلم علمنا أن من قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا أيضا يشهد لغيرة الحجاج. أما الإصلاحات التي قام بها الحجاج في الدولة فقد خدم المصحف خدمة عظيمة. لما وجد الأعاجم يدخلون في الإسلام وبدأ لسان العجم يلحن لحنا جليا بالقرآن، شكل لجنة من يحيى بن معمر ومن الحسن البصري ومن غيرهم من أجل تشكيل كلمات المصحف، وضع النقاط، هذه نقطة تحتها تبقى ب، هذه نقطة فوقها تبقى نون، دي نقطتين، دي ثلاثة، الفتحة والضمة، وهذه الكلام، هذا من خدمة الحجاج للمصحف. وسك العملة، سك العملة الدراهم، وكانت دولة الإسلام تتعامل بدراهم الفرس والروم، وهذا لا يخفى خطره على اقتصاد المسلمين. وكانت عملات الروم عليها كلمات كفرية شركية تناسب معتقداتهم، فأمره عبد الملك أن يسك الدراهم، وسك عبد الملك الدنانير، هذا أيضا من أعماله. ثم أصلح أراضي كثيرة في العراق، وجفف مستنقعات كثيرة في العراق، وحولها إلى أراضي زراعية امتلأت بالنخيل والبساتين والفاكهة والثمار، وأغنى الناس، وبنى مدينة عظيمة في العراق، مدينة واسط هو الذي بناها أيضا الحجاج في العراق. ثم الفتوحات، الحجاج هو الذي أرسل الجيوش ففتحت بلاد الهند والسند وباكستان وبنغلاديش وبلاد الأفغان وبداية الصين والترك على يد رجاله. قتيبة بن مسلم ده راجل من رجالة الحجاج، انطلق بالجيش تحت إمارة الحجاج، تحت قيادة الحجاج. قتيبة بن مسلم، محمد بن القاسم، كل الفتوحات دي تحت عين وسمع الحجاج وبأوامره، هو الذي سير الجيوش، هو الذي اختار لها القادة. ثم قضى على الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، قضى على الأزارقة والشبيبية والصالحية، وجهز الجيوش تحت قيادة المهلب، وكان للمهلب ابن أبي صفرة اليد الطولى في القضاء على الخوارج. ثم قضى على الثورات، قضى على ثورة ابن الأشعث وابن الجارود، وعلى ثورة الزنج 20 سنة، من معركة إلى معركة ومن معركة إلى معركة. لكن السؤال، كيف اتصل الحجاج بخلفاء بني أمية، وكيف تحول من محفظ قرآن للصبيان في كتاب إلى قائد للجيوش؟ كيف انتقل هذه النقلة؟ الجواب، شهد الحجاج عصر بني أمية من أوله، وشهد الحوادث العظام، ورأى دولة الإسلام وهي تتقسم، ورأى جماعة المسلمين وهي تتفرق إلى فرق وأحزاب متناحرة، فسافر من الطائف إلى الشام، وانخرط في سلك الجندية وهو ابن 25 سنة. سافر للشام والتحق بجند الشام وهو ابن 25 سنة، وذلك كان في الحملة الذاهبة إلى مصر. وعارفين كان سيدنا عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين يبسط سلطانه على مصر وعلى اليمن وعلى الطائف وعلى مكة والمدينة والحجاز والعراق، وكان مروان بن الحكم الخليفة الأموي ملكه في الشام. في تناحر، الأمة انقسمت إلى دول، والخوارج استأصلوا بقطعة من أمة الإسلام ومن بلاد المسلمين وأعلنوا أميرا لهم. مروان بن الحكم الخليفة الأموي خرج بجيشه من الشام إلى مصر لاستخلاصها من تحت سلطان سيدنا وتجرسنا عبد الله بن الزبير، وكان في جيشه الذاهب إلى مصر الحجاج بن يوسف. كان لسه عسكري صغير، عريف ولا صول ولا حاجة، المهم كان في جيش الشام الذي قاده مروان بن الحكم على مصر لاستخلاصها من سلطان عبد الله بن الزبير. وقد تم المراد، وانتصر مروان بن الحكم، وفر عامل بن الزبير على مصر، وصفت مصر لبني أمية، وعاد مروان بالجيش المنتصر في رجب 65 هجرية. وفي الشهر التالي في شعبان 65 هجرية بعث مروان بن الحكم جيشا ليستخلص المدينة المنورة من سلطان عبد الله بن الزبير، وكان في الجيش أيضا الحجاج بن يوسف وأبوه، غير أن عبد الله بن الزبير خرج كالأسد من براثنه وهزم جيش الشام هزيمة منكرة، ونجى الحجاج وأبوه مع 500 مقاتل بأعجوبة. وبعدين الحجاج في الشام دلوقتي اتصل بصفي عبد الملك بن مروان، بصديقه وصفيه ووزيره الذي يستشيره عبد الملك في كل شيء. اتصل الحجاج بالقائد روح ابن زنباع، اسمه كده، اتصل الحجاج بروح ابن زنباع، وكان روح وزيرا لعبد الملك بن مروان، وكان صفيه، وكان عبد الملك يستشيره في كل أمر تقريبا. لما أراد عبد الملك أن يخرج بالجيش من الشام ليستخلص العراق من سلطان عبد الله بن الزبير وجد جيش الشام مختل النظام مهلهلا، الجنود فيهم تكاسل وفيهم تباطؤ، مش عارف يعبئ الجيش، مش عارف يستثير الجنود، مش عارف يحفز الهمم، مش عارف. ففاتح صاحبه روح بن زنباع في هذا وشكى له، فقال روح بن زنباع: عندي رجل يا أمير المؤمنين في شرطتي يقال له الحجاج، لو قلده أمير المؤمنين أمر العسكر لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله. حجاج ده لو تخليه قائد على الجند انت تشاور بس كده، بالرحيل الكل يجري من خلفك، تأمر بالنزول الكل ينزل، الجند يبقوا رهن شرطك وطوع أمرك. قال عبد الملك الحجاج: قد قلدناه هذا الأمر. فكان لا يقدر أحد بعد ذلك أن يتخلف عن أمير المؤمنين. خلاص شدة الحجاج، حزمه، صرامته، والجندية رجولة، خلاص ما كان يجرؤ أحد بعد ذلك أن يتخلف عن أمر الأمير إلا أعوان روح بن زنباع، أصدقاء الوزير اللي له قدر كبير عند أمير المؤمنين. فوقف عليهم الحجاج مرة وهم يأكلون فقال لهم: ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فسخروا منه ووجهوا له ألفاظا قارصة، فأمر الحجاج بهم أن يجلدوا، فقبض عليهم رجاله وجلدوهم، ثم قال: طوفوا بهم في المعسكر ليكونوا عبرة لغيرهم. ففعلوا، ثم أحرق خيامهم. روح بن زنباع الوزير الكبير ده علم أن أصحابه فعل بهم الحجاج هذا، فدخل إلى أمير المؤمنين عبد الملك شاكيا من الحجاج، فبعث عبد الملك للحجاج: لماذا فعلت ما فعلت؟ قال: أنا فعلت؟ أنا ما فعلت يا أمير المؤمنين. قال: ومن فعل؟ قال: أنت الذي فعلت يا أمير المؤمنين، فإنما يدي يدك وصوتي صوتك، وبهذه الفعلة يرتدع من بقي من الجند، وما على أمير المؤمنين أن يخلف على روح، يعوض روح ابن زنباع عن الفسطاط فسطاطين، وعن الغلام غلامين، لكن لا تكسرني فيما قدمتني له يا أمير المؤمنين. فأعجب عبد الملك بصرامة الحجاج وبحزم الحجاج، وقال: إن شرطيكم هذا لجلد. ثم أقره على ما هو عليه، بل زادت منزلته عنده. ولما قاتل عبد الملك بن مروان زفر ابن الحارث وطال القتال، أرسل عبد الملك إلى زفر وفدا للمفاوضة، رئيس الوفد رجاء ابن حيوة عالم كبير، وكان في وفد الشام المفاوض الداهية الحجاج ابن يوسف الثقفي. فلما حضر وقت الصلاة صلى رجاء ابن حيوة مع زفر ابن الحارث، أما الحجاج فقد صلى وحده. فلما سئل عن ذلك: لماذا صليت وحدك؟ قال: لا أصلي خلف هذا المنافق الذي خرج على أمير المؤمنين وخرج عن طاعة أمير المؤمنين. فلما سمع عبد الملك بما قاله الحجاج وبما فعل، زادت منزلته عنده وازداد إعجابه به، بل جعله على شرطة فلسطين لأخيه أبان بن مروان، خلى وزير الداخلية في فلسطين وكانت تحت ولاية أخيه أبان بن مروان. ولما أراد عبد الملك أن يخرج بجيش الشام إلى العراق ليستخلصها من مصعب بن الزبير عامل عبد الله بن الزبير على العراق، تباطأ أهل الشام، تباطأ الجيش أيضا. قال الحجاج: سلطني عليهم يا أمير، سلطني عليهم وسترى. قال: سلطتك عليهم. فكان الحجاج لا يمر على باب رجل من جند أهل الشام تأخر إلا وأحرق عليه الدار، فكان الناس يتبادرون إلى الخروج للحاق بالجيش وبالجند، حتى اجتمع لعبد الملك جيش عظيم من أهل الشام، به انتصر على مصعب بن الزبير واستخلص العراق منه. ده كان سنة 72 هجرية. وبعد أن صفت مصر والعراق لعبد الملك بن مروان، ولم يبقى تحت سلطان عبد الله بن الزبير إلا الطائف ومكة والمدينة وبعض أماكن في الحجاز، أراد عبد الملك أن يقضي على سيدنا وتجرسنا عبد الله بن الزبير، فبعث جيشا يقوده الحجاج للقضاء على عبد الله بن الزبير، وعبد الله في مكة وعائذ ببيت الله الحرام. وعبد الله بن الزبير من صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والعبادة والجهاد، وقد قمنا في هذه السلسلة المباركة بإعداد حلقة عن سيدنا عبد الله بن الزبير، فارجعوا لها واسمعوا عن فضائله. قصة سيدنا عبد الله بن الزبير ايه؟ قصته مع الحجاج ايه؟ القصة تبدأ عندما بايع معاوية رضي الله عنه لولده يزيد بالخلافة من بعده، وسواء أخطأ سيدنا معاوية أم أصاب سيدنا معاوية، فقد بايع كل الناس ليزيد عدا أربعة: سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن الزبير، سيدنا وطاج رصنة الحسين بن علي. بايع بعد ذلك ليزيد: انت يا ابني عملت كحة تعبتنا، في ايه؟ بارك الله فيك. بايع بعد ذلك ليزيد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن الزبير ايضا، اما الحسين رضي الله عنه فابى ان يبايع. وكان ما كان من استشهاد سيدنا الحسين في كربلاء حيث الكرب والبلاء. فلما استشهد سيدنا الحسين أعلن عبد الله بن الزبير خروجه على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، وبايعه أهل مكة وأهل المدينة، بل بسط سلطانه على مكة والمدينة واليمن والطائف والحجاز والعراق ومصر، بل وعلى بعض أطراف بلاد الشام. كل ده بقى في سلطان سيدنا عبد الله بن الزبير. حجاج خرج بالجيش من العراق إلى مكة للقضاء على عبد الله بن الزبير. خرج الحجاج في 3000 مقاتل، اخترق الصحراء ولم يمر بالمدينة ولا بمكة، بل اخترق الصحراء من العراق إلى الطائف مباشرة، وبين الطائف ومكة مسافة ليست كبيرة. السؤال: لماذا نزل الحجاج بالجند إلى الطائف أولا؟ الجواب: أولا هي أرض قومه، هو من الطائف أصلا، من ثقيف. ثانيا أراد أن يجعل من الطائف ذات النسيم العليل والبساتين والزهور والجو الطيب والحقول والنخيل، أراد أن يجعل من الطائف مستراحا لجنوده بعد رحلة شاقة وقبل معركة قد تطول. ثلاثة، الكثيرون من أغنياء مكة لهم بساتين وحقول في الطائف، فإذا أخذ الحجاج الطائف وأخذ هذه البساتين وقطع الثمار عن مكة شدد من الحصار على أهل مكة. ثم أغنياء مكة أصحاب البساتين التي في الطائف إذا حرموا خير أموالهم ازدادت نقمتهم على سيدنا ابن الزبير. لهذه الأسباب ولغيرها بدأ الحجاج بالطائف ودخل الطائف من غير مقاومة، ثم أخذ في كل يوم يبعث جنوده يناوشون جيش عبد الله بن الزبير فيقتلون فيهم ويعني يؤثر في همتهم ويضعفون شوكتهم. كل يوم كل يوم يبعث كتيبة صغيرة أو يبعث 20 جندي 50 جندي 100 جندي، يحصل قتال على أطراف مكة، يقتلون في جيش ابن الزبير ويعودون يختبرون عزمهم وصبرهم. ثم طلب الحجاج مددا من عبد الملك فبعث له طارق بن عمرو. طارق بن عمرو خرج بجيش 5000 مقاتل استولى على المدينة، أصبحت كل الحجاز في يد عبد الملك بن مروان إلا مكة، فيها جيش ابن الزبير، وابن الزبير عائذ ببيت الله الحرام، ضاقت عليه السبل من كل اتجاه. ثم انطلق جيش طارق بن عمرو من المدينة إلى مكة إلى أطراف مكة ولحق بجيش الحجاج، بقى كده الحجاج قائد عام على جيش من 8000 مقاتل. أمر الحجاج بنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وعلى جبل القعينقاع. المنجنيق آلة حربية خشبية قديمة، يعني تقذف الحجارة وكتل النار، يعني نحاول يعني ربما تقوم بما تقوم به المدافع بصورة مصغرة. نصب منجنيق ضخم جدا على جبل أبي قبيس ومنجنيق على جبل القعينقاع، وأنت تعرف أن الكعبة في بطن الوادي وأن هذه الجبال يطل منها على الكعبة، فنصب المنجنيق وبدأ يأمر بقذف الكعبة بالحجارة وابن الزبير عائذ ببيت الله الحرام. حصل موقف عجيب، حصلت صواعق وهم يرمون بالمنجنيق، صواعق أحرقت المنجنيق أو بعض المنجنيق، فأمر الحجاج بإصلاحه فقال لا تخافوا فهذه أرض قومي وأنا أعرفها. فكأن الجند خافوا فوضع بنفسه الحجر ورماه حتى يعني يقوي همة هؤلاء، وقال تصيبهم غدا إن شاء الله. ولحسن حظه حصلت صواعق أخرى قتلت بعضا من جيش ابن الزبير فازدادت همة جند الشام. المهم بدأ يرمي الحجارة على الكعبة واشتد الحصار جدا وقلت المؤونة وارتفعت الأسعار، وبدأ أهل مكة وهم محاصرون يسقطون موتى من الجوع. ثم نصب الحجاج رايات الأمان على الجبال المحيطة بمكة وأخذ رجاله يصيحون أيها الناس على ما تقتلون أنفسكم، والله ما خرجنا إليكم ولا نبتغي دماءكم، من خرج إلينا فهو آمن، لا أغدر بكم ولا حاجة لنا في دمائكم. حجاج يأمر الجنود يصيحون بهذا، هو نفسه يقول هذا الكلام، هذا عهد من الحجاج، أقسم برب هذه الكعبة لا أغدر بكم ولا حاجة لنا في دمائكم ولا خرجنا لكم أصلا يا أهل مكة. النتيجة إيه؟ تسلل من رجال ابن الزبير نحو 10,000 من الرجال ولحقوا بالحجاج. نظر ابن الزبير فلم يجد حوله إلا النذر اليسير من الرجال، واستمر الحصار المر 7 أشهر والناس بتسقط من الجوع، ومنهم من يتسلل، حتى بعض أهل عبد الله بن الزبير وبعض أبنائه تركوه. ولذلك ذهب ابن الزبير إلى أمه مع أخيه عروة لينظر عليها النظرة الأخيرة وليسمع منها. فلما دخل عليها وكانت وجعة أسماء، قال لها: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: وتحب موتي يا عبد الله؟ لعلك تشتهي موتي فلا تفعل. وضحكت. قالت: والله يا بني ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفيك، إما أن ترزق الشهادة فأحتسبك عند الله، أو تنتصر فتقر بذلك عيني. قال: يا أم، خذلني الناس، يا أمي خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبقى معي إلا النذر اليسير، ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة، وقد أعطاني القوم الأمان وأعطوني من الدنيا ما أريد، فما رأيك؟ قالت: الله الله يا ابن الزبير، يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية يلعبون بك، وإن كنت قد أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من كان معك. وإن قلت: إني كنت على حق، فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي، فليس هذا فعل الأحرار يا ابن الزبير، ولا فعل من فيه خير يا ابن الزبير. يا ابن الزبير، كم خلودك في الدنيا، كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن ما يقع بك يا بني. يا ابن الزبير، والله لضربة بالسيف في عز خير وأحب إلى أمك من ضربة بالصوت في ذل. قال: يا أماه، أخاف إن قتلني الحجاج أن يمثل بي ويصلبني. قالت: يا بني، إن الشاة لا يضرها السلخ من بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي، والذي قمت به داعيا إلى الله، والله ما دعاني إلى الخروج عليهم إلا الغضب لله أن تنتهك محارمه من هؤلاء، ولكني أحببت فقط أن أطلع على رأيك لأزداد به بصيرة وقوة ويقين. والله ما تعمدت إتيان منكر ولا عملا بفاحشة، ولم أجر في حكم، ولم أغدر في أمان، ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به أبدا، بل أنكرت ذلك، ولم يكن عندي شيء آثر من رضاء ربي. ثم قال: اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي، بل أقوله تعزية لأمي حتى تسلو به. قالت: والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميل يا عبد الله. قال: يا أم، لا تترك الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده. قالت: أفعل، إذنوا يا عبد الله، إذنوا، اقترب. وهي امرأة وصلت إلى 100 عام وقد ضعف بصرها، قالت: إذنوا. فدنا منها فشمته وضمته وقبلت، ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل، اللهم ارحم نحيبه وظمأه في هواجر مكة والمدينة، اللهم ارحم بره بأمه، اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين. في اللقاء الأخير بينه وبين أمه، فخرج عبد الله بن الزبير وقال لأصحابه: فليشغل كل رجل منكم رجلا منهم، ولا يلهينكم السؤال عني عن القتال، فإني على الرعيل الأول. وهاجم جيش الحجاج الذي اقترب واقترب من الكعبة، انطلق عبد الله بن الزبير مع رجاله مع قادته مع فرسان جيشه، فهزموا جيش الحجاج في أول الأمر وردوهم وأخرجوهم إلى الحجون. ثم رمى رجل من جند الشام حجرا على عبد الله بن الزبير، فشج رأسه وأصابه في وجهه وفار الدم. فدخل عبد الله بن الزبير إلى شعب من شعاب مكة يضمد فيه الجراح ويمسح فيه الدم، فوقعت عليه عين أمة من إمائه، فلما رأته ينزف الدم الكثير قالت: وأمير المؤمنين، فتكاثروا عليه فقتلوه وحزوا رأسه وجاءوا الحجاج برأس عبد الله بن الزبير، فأمر أن يصلب جسده على جزع عند الكعبة، اصلبوه. فصلبوا جسد عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر على جزع عند الكعبة، ولك أن تتخيل حفيد أبي بكر على جزع مصلوب عند الكعبة. ولا أجد أحلى من هذه الأبيات في شأن هذا الجسد الطاهر المصلوب: علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات، كأنما قد وقفت فيهم خطيبا وقد وقفوا جميعا للصلاة. برضو مكانتك يا ابن الزبير حتى بعد موتك فوق عالية. مر عبد الله بن عمر بجثمان عبد الله بن الزبير فقال: رحمك الله يا أبا خبيب، والله ما علمتك إلا صواما قواما بارا بأمه وصولا للرحم، والله لأمة أنت شرها لا هي في خير. يا أسماء اتق الله واصبري. عبد الله بن عمر بيعزي أسماء ابنة أبي بكر: يا أسماء اتق الله واصبري، واعلمي أن هذه الجثث ليست بشيء وإنما أرواحهم عند الله. فقالت أسماء الصابرة: وما علي يا ابن عمر، وقد أهدي رأس يحيى النبي لامرأة بغي. يعني ابني أحسن من يحيى بن زكريا. أسماء رضي الله عنها جبل من جبال الصبر. وبعد 3 أيام من صلب عبد الله بن الزبير بعث الحجاج إلى أمه أسماء حتى تأتي إليه، فأبت، فذهب هو إليها وقال: يا أماه، إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا. قالت: لست لك بأم، إنما أنا أم هذا المصلوب، وقد أخبرنا النبي أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار قد عرفناه، وأما المبير يعني سفاك الدم التالي القتلة، فأنت يا حجاج. ثم قالت: يا حجاج، أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ قل له: ابن الفارس ده ما أنش أنه ينزل، هذا الراكب مش المصلوب، أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل؟ فأمر بإنزاله بعد 3 أيام، فحنطته وصلت علي ولم تمر عليها جمعة بعد دفن ولدها رضي الله عنه وعنها. سيدنا عبد الله بن الزبير كان بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، الحجر ده من الكعبة، والنبي قال لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لجعلت البيت على قواعد إبراهيم. فسيدنا ابن الزبير فعل هذا وأدخل الحجر، فلما دخل الحجاج مكة أخرج الحجر على النحو الذي هو، وترك بناء ابن الزبير لكل أركان الكعبة كما هي، أما الناحية الشمالية فقد بناها الحجاج وهي على حالها إلى الآن، ثلاث أركان من بناء ابن الزبير والركن الشمالي من بناء عبد الله بن الزبير. وفي أول جمعة وقف الحجاج خطيبا في الكعبة وقال: يا أهل مكة، بلغني استكباركم واستفظاعكم لقتلي لعبد الله بن الزبير، ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها فألحد في الحرم فأذاقه الله من عذاب أليم، وإن آدم كان أكرم على الله من عبد الله بن الزبير، وإنه كان في الجنة والجنة أشرف من مكة، فلما خالف آدم وأكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يخرب بيت كلامك يا حجاج، أعوذ بالله، يا قذائف بيهدد الناس ويخوفهم، يعني عمله الله بما يستحق. بعد كده عاد الحجاج إلى المدينة، مكث فيها ثلاثة أشهر، عمل فيها فظائع، آذى بعض الصحابة، آذى بعض أبناء الصحابة، ثم عاد إلى مكة بعمرة، ثم عاد من مكة إلى الكوفة ليخمد فيها الفتن. لما دخل الكوفة، نترك اللقاء الماضي، دخل المسجد وقد تلثم وعلى رأسه عمامة من خز أحمر بلون الدم يعني، وجلس على المنبر فترة حتى أهمهم، حتى أخذوا يقولون: ما هذا الغبي، من هذا الغبي الذي بعثه عبد الملك؟ وحصلت جلبة في الجامع. فقام الحجاج صارخا وقال وهو يميط اللثام عن وجهه: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل الكوفة؟ إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأنظر إلى الدماء بين اللحى والعمائم، وإن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم عطاياكم ثم أسيركم تحت لواء المهلب لقتال الخوارج، وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه ثلاثة أيام إلا وضربت عنقه. ثم قال: يا غلام، اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. فأمسك الغلام رسالة الأمير وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، سلام عليكم. فلم يرد أحد السلام على سلام أمير المؤمنين، فصرخ الحجاج: يا أهل العراق، يا عبيد العصا، يسلم عليكم الأمير ولا يرد أحد منكم عليه السلام؟ والله لو أدبنكم أدبا. اقرأ يا غلام. فقرأ الرسالة من أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، سلام عليكم. فارتفعت أصوات الناس: وعلى أمير المؤمنين سلام الله ورحمته وبركاته. ثم بعث الجيوش تقاتل مع المهلب بن صفرة، فقضوا على الخوارج. من جرائم الحجاج الكبيرة قتل عبد الله بن الزبير وصلبه ورمي الكعبة بالمنجنيق واستباحة المدينة وقتل بعض الصحابة وقتل بعض أبناء الصحابة. قتل عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر وهو الذي أمر بقتل عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه من أكبر أولاده وأشهر أولاده وأعلم أولاده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وقف أمام الحجاج وقال: يا عدو الله، تستحل حرم الله وتخرب بيت الله؟ فقال الحجاج لعبد الله بن عمر: اسكت يا شيخا قد خرف، أعوذ بالله. فلما صدر الناس يعني انصرفوا، أمر الحجاج رجلا من جنوده أن يأخذ حربة مسمومة وأن يتعرض بها لابن عمر أثناء الطواف يجرح بها في رجله، ففعل، فمرض منها أياما ومات بمكة رضي الله عنه ودفن بها. ودخل عليه الحجاج وهو يموت عائدا فسلم، فلم يرد عليه ابن عمر السلام. هذا ذكره الذهبي. كذا في رواية أخرى عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر، على ابن عمر وأنا عنده. دخل الحجاج على ابن عمر فقال: كيف هو؟ عامل إيه؟ فقال: أي ابن عمر، صالح. قال: من أصابك يا ابن عمر؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني أنت يا حجاج. ولذلك قال سعيد بن جبير لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: على ظمأ الهواجر، وعلى مكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت دنا، يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي. أيضا من جرائم الحجاج الكبيرة قتله لبعض العلماء وعلى رأسهم سعيد بن جبير من أكبر العلماء ومن أكابر أصحاب عبد الله بن عباس. كان سعيد بن جبير في مكة ساعة أن دخلها الحجاج وقتل ابن الزبير، فبايع سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان، ثم رحل إلى العراق فبايع مرة ثانية عند الحجاج لعبد الملك بن مروان، وجعله الحجاج إماما للصلاة، ثم ولاه قضاء الكوفة. فضج بعض الناس وقالوا: لا يلي القضاء إلا رجل من العرب، عصبية عمية. فجعل الحجاج أبا بردة الأشعري ابن أبي موسى قاضيا وقال: لا تقطع في أمر حتى ترجع إلى سعيد بن جبير. بل أعطى سعيد 100,000 درهم وقال: وزعها على من شئت من أهل الحاجة. يعني كان سعيد مقرب عند الحجاج، لكن لكثرة ظلم الحجاج ولطيشه حصلت ثورات. خرج عليه ابن الأشعث، وانضم بعض الفقهاء والقراء ومنهم سعيد لابن الأشعث في قتاله وثورته على الحجاج. المهم بعد سنين طويلة أسر سعيد بن جبير وحمل إلى الحجاج، فأخذ الحجاج يعاتبه عتاب الوالد لولده، هكذا قال الذهبي في تاريخ الإسلام. قال: أخذ الحجاج يعاتب سعيد، في قصص كثير وروايات كثيرة، يعني أخذ الحجاج يعاتبه عتاب الوالد لولده. فقال سعيد: إني امرؤ من المسلمين يصيب مرة ويخطئ مرة. فطابت نفس الحجاج بهذا الرد وأراد أن يخلصه، ثم قال: فما الذي أخرجك علينا؟ قال سعيد: كانت في عنقي بيعة لابن الأشعث وقد عزم علي. فاستشاط الحجاج غضبا وقال: رأيت عزمة لعدو الرحمن الأشعث عليك، ولم ترى لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حقا، تنكث في بيعتين، بيعة في مكة وبيعة في العراق، من أجل بيعة واحدة لعدو الله بن الأشعث، اضربوا عنقه. فقتلوا. قال سعيد: اللهم لا تسلط أحدا، اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. وفعلا مات بعده الحجاج بشهر. في بقى روايات كثيرة كده، ويعني معظمها غير ثابت، وقصة طويلة وحوار طويل، إن الحجاج لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير قال اختر لنفسك قتلة يا سعيد، قال بل اختر أنت لنفسك، فأي قتلة تقتلني بها يقتلك الله بها في الآخرة. قال تريد أن أعفو عنك؟ قال إن كان العفو منك فلا، وإن كان من الله فنعم. قال اقتلوه، فضحك سعيد، قال ما يضحكك وأنا أمر بقتلك؟ قال أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليه. قال يعني حولوا وجه، في كلام طويل كده، الخلاصة ما سمعتموه. وبعد كان آخر من قتله الحجاج سيدنا وتجرسنا سعيد بن جبير. وبعد بعد شهر مرض الحجاج بمرض اسمه العصري سرطان المعدة، وما ربك بظلام للعبيد إن ربك لبالمرصاد. وحينما أحس باشتداد المرض بعث إلى طبيبه، وبعد فترة اشتد المرض واشتد، وشعر الحجاج بدنو الأجل، فكتب إلى عامله قتيبة بن مسلم بأنه فكر في سنه، وبأنه قد بلغ 53 من عمره، وأن من وصل إلى سن 50 فقد أوشك على النهاية. ثم بعث برسالة إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، قال له إيه؟ يا أمير المؤمنين، كنت أرمي عنك وأحوطك حياطة الناصح الشفيق، فجاء الأسد يعني الموت فبطش بالراعي وفرق المرعى ومزقها كل ممزق، لقد نزل بمولاك يعني خدامك ما نزل بأيوب الصابر، وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفرانا لخطاياه وتكفيرا لما عمل من ذنوبه. هي حسن الظن العجيب ده من الحجاج عند موته، بل من العجب أنه لما عاين السكرات يعني نزل به ملائكة الموت وبدأت الروح تنزع منه، قال كلاما عجبا، قال ربي إن العباد قد آيسوني، ربي إن العباد قد آيسوني، ورجائي لك الغداة عظيم، ربي إن العباد قد آيسوني ورجائي فيك يا ربي عظيم. ثم قال يا رب إنهم زعموا أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي فإن الناس زعموا أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم. هذا عجب، دي آخر كلمة رددها الحجاج قبل أن يموت. مات وعنده 53 سنة، 25 رمضان في سنة 95 من الهجرة، ودفن بواسط بالعراق. وعندما مات حزن عليه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين حزنا عظيما، بل وأخذ يتلقى فيه العزاء، ولم يمكث في الدنيا بعده إلا 8 شهور، وفرح الناس جدا بموته، لدرجة أن سيدنا عمر بن عبد العزيز خر ساجدا سجدة شكر لله، وسجد الحسن البصري شكرا لله عز وجل، وبكى إبراهيم النخعي من شدة الفرح. وقيل أنه يوم أن مات أخرجوا من سجنه حوالي 80,000 سجين، منهم 20,000 امرأة. هو قتل أكثر من 20,000 إنسان، وآخر ناس طلعوا من السجن عنده 80,000 إنسان. وقرأت أمرا عجيبا، سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين قال لأحد العلماء: هل استقر الحجاج بن يوسف في قعر النار الآن أم ما زال؟ فقال العالم للأمير سليمان: لا تقل هذا يا أمير، فإن الحجاج عاد أعداءكم ووالى أولياءكم وبذل مهجته لكم، فهو يوم القيامة عن يمين أبيك عبد الملك بن مروان وعن شمال أخيك الوليد بن عبد الملك، فانظر في أي مكان تحب أن يكونا. فسكت. أعدل ما قيل في الحجاج، ولو ناخد اتصالات بقى لو أنت عايز، أعدل ما قيل في الحجاج كلام سيدنا وتجرسنا الإمام الذهبي، قال عنه إيه؟ قال: كان جبارا ظلوما غشوما عنيدا ذا شجاعة وأقدام وفصاحة وبلاغة ومكر ودهاء وتعظيم للقرآن، وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته، وله توحيد في الجملة، يعني هو مسلم ونحن نسبه، ده كلام الذهبي، ولا نحبه. طب وفي النهاية ده رايح فين الراجل ده بقى؟ هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حاكما عنده حزم الحجاج بالعدل، بغير ظلم ولا بغي ولا طيش ولا اعتداء، حزم بالعدل، عنده لين في غير ضعف، عنده حزم في غير ظلم وبطش. اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك جميعا ردا جميلا طيبا، آمين. على اتصال، تفضل. السلام عليكم.
منك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
تفضل. أهلا بك. عندي سؤال واحد فقط بلا مقدمات ولا مؤخرات يا شيخ أرنولد، يا شيخ مسعد تلخبط، معلش.
مش مشكلة.
هل يجوز لي أن أقتدي بماشطة ابنة فرعون دون غيرها من النساء الصالحات على مر العصور لما لها من عقيدة راسخة وثبات وتحملها على البلاء العظيم في أبنائها؟ وهل المسلم يستفسر أن بعد العصر العسير الفرج القريب عندما أنطق الله طفلها الرضيع رحمة من الله لمزيد من الإطمئنان والبشر والثبات، وهل تعتبر من النبلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. لا شك أن ماشطة فرعون من السيدات العظيمات الصابرات اللواتي يضرب بهن المثل في الصبر وفي بذل المهجة في مرضات الله عز وجل، وكل هؤلاء من النبلاء من أمتنا، يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من أمة أي نبي، كلهم إخواننا وأخواتنا وآباؤنا وأجدادنا. ونحن كمسلمين نبدأ بآدم عليه السلام، أول نبي الذي بعث بالإسلام ودعا الناس إلى الإسلام، والدين عند الله كما لا يخفى عليك الإسلام. فنقتدي بعائشة وفاطمة وماشطة فرعون ومريم وآسية بنت مزاحم وأسماء ابنة أبي بكر وأم عمار الأنصارية، كل دول. نعم. أحمد، السلام عليكم. تفضل يا أبو حميد.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أشهد الله أن أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
وأسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك على هذا الموضوع الطيب المبارك.
يا أنت رأيك في الحجاج، وحش ولا كويس؟
والله هو طيب في أفعاله، ولكن الله عز ولكنه كان شديدا وصارما في جميع الأوقات.
بس بظلم كثير.
لا نعم.
كان في سيفه رهق.
أن يوفق إمامنا لما يحب ويرضى.
نعم.
وأن يأخذ بنصيحته للبر والتقوى ونفق الهداك. وأدعو المسلمين جميعا إلى أن يتمسكوا بالسنة على منهاج النبوة، وأدعوهم جميعا أن يكونوا على قلب رجل واحد حتى تأتي مصر إلى ما هو أفضل من ذلك، حتى نستريح قلوبنا ونأمن على أنفسنا ما يحدث الآن من تدمير وتحريك. هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي المسلمين ولا يرضي أيضا أهل غير الإسلام، لأننا ما يحدث الآن في مصر هذا ليس من طبيعتنا وليس من شريعتنا.
جزاكم الله خيرا يا حبيبي.
فعلينا أن نتهدى جميعا، وأسألك أن تدعو لزوج أختي بأن يتغمد الله بواسع رحمتك وأن يشفي أمراضنا ومرضنا.
أسأل الله عز وجل أن يتغمده خاصة برحمته، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا رخاء سخاء. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصرنا سوءا فرد كيده في نحره، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوفكم على الخير إن شاء الله. الخميس القادم في 1:15 ظهرا في دروس الآداب الضائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى، من كان الهادي قدوتهم وصلوا أفلاك الجوزاء.